تكبروا العدة يعني عدة الشهر.
جميل.
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيشرع تكبير الله عز وجل في ليلة العيد. وقد جاء في مسند الإمام الشافعي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى المصلى يوم العيد يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى يأتي الإمام.
جميل جدا. في هذا التكبير أحيانا نشاهد بعض الناس قد يكبر تكبير جماعي، يتعاون جماعة المسجد مثلا على هذا التكبير، أو الإمام يرفع صوته والآخرين يكبرون.
هذا من الخطأ وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة، فكل واحد يكبر لوحده.
جميل. نعم. ومن الناس من يكبر أحيانا بمكبرات الصوت إعلانا للعيد مثلا قبلها بليلة أو قبل صلاة العيد أحيانا.
إذا كان يكبر ليحيي هذه الشعيرة،
نعم،
وليجهر بها فهذا لا بأس بها. أما إذا كان يكبر ليكبر الناس معه فيخشى أن يكون هذا من التكبير الجماعي وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة.
هل هناك صيغة مستحبة في هذا الأمر؟
نعم، هناك صيغ متعددة للتكبير، منها أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يعني يكون جميل. التكبير مرتين.
جميل.
والصيغة الثانية أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
التكبير ثلاثا يعني هنا.
يعني التكبير في أول في الجزء الأول ثلاثا وفي الجزء الثاني مرتين. وهناك صيغة ثالثة أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
جميل.
يعني يكبر ثلاثا في الجزء الأول والجزء الثاني من هذا التكبير.
جميل.
وهناك صيغة رابعة وهي أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. بأي هذه الصفات أخذ؟ فإنه يكون
أحيانا نسمع للسنة. والحمد لله كثيرة
هذه الحقيقة لا أعلم أنها ثابتة. جميل. لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة.
هل هذا التكبير
هذه الصفات وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم؟
هل هذا التكبير يعني يستحب الجهر به أم يعني قوله سرا؟
هو في حق الرجال يسن الجهر به.
جميل.
نعم، ومن والجهر به من السنة من إحياء السنة. والحقيقة يعني من الأشياء التي يعني تلاحظ في الآونة المتأخرة أن الناس قد قصروا في إحياء هذه الشعيرة.
جميل.
تجد الواحد يكبر لكن يكبر بصوت خافت، وهذا الحقيقة يعني قد حرم نفسه أجر الجهر بالتكبير. كان ابن عمر رضي الله عنه كما في الأثر السابق إذا خرج إلى المصلى يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى يأتي الإمام، ومن رفع صوته بالتكبير حتى يشجع الناس ويحثهم على التكبير فهو ممن سن في الإسلام سنة حسنة، لأنه أحيا هذه السنة. فينبغي إحياء هذه السنة أن يرفع الصوت بالتكبير ليلة العيد،
نعم،
في المساجد وفي الأسواق وفي كل مكان، وأيضا عند الخروج إلى صلاة العيد قبل أن
هذا يقودنا إلى وقت التكبير. هل له وقت يعني مستحب فيه؟
نعم، وقت التكبير تكبير ليلة لعيد الفطر يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد، يعني ليلة الثلاثين إذا لم يتم الشهر، أو ليلة الأول من شعبان إذا اكتمل شهر رمضان 30 يوما، فمن غروب الشمس ليلة العيد وحتى يدخل الإمام لصلاة العيد.
جميل.
نعم، والناس في المصليات يرفعون أصواتهم في التكبير في مصلى العيد حتى يدخل الإمام، أما النساء فلا يرفعن أصواتهن بالتكبير وإنما يسررن به.
جميل. في هذه الأيام يحاول الناس الآن أن يخرجوا زكاة الفطر. نود أن نتحدث الشيخ يوسف عن يعني مشروعية هذه الزكاة وعلى من تجب وبعض التفاصيل فيها.
نعم، زكاة الفطر متعلقة بعيد الفطر، وزكاة الفطر مشروعة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهذا دليل على مشروعيتها وأنها واجبة على عموم المسلمين.
جميل جدا. يعني الآن على من تجب هذه الزكاة؟
تجب زكاة الفطر على كل من وجد مالا زائدا عن نفقته ليوم العيد.
جميل.
يعني حتى الشخص الذي يعد في عداد الفقراء.
جميل.
إذا كان عنده مال زائد عن حاجته ونفقته ليوم العيد يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من يعوله أو يمونه، وحتى الحمل الذي في البطن من السنة أن تخرج زكاة الفطر عنه، فقد جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يخرج زكاة الفطر عن الحمل. وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، والخلفاء الراشدون الأربعة لهم سنة متبعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد.
من الناس من يستدين أحيانا، يذهب إلى الدكان ويقول أعطني مثلا بمقدار الزكاة هذه من الأرز أو نحو ذلك وأعطيك آخر الشهر، ما حكم هذا الأمر؟
لا بأس بذلك إذا تحمل ذلك في ذمته ولم يكن عنده نقد يشتري به، فاشتراه دينا وتحمله في ذمته فإن ذلك يجزئه.
من الذي يخرج هذه الزكاة؟
الأولى أن يخرجها كل شخص عن نفسه، فيخرجها الرجل عن نفسه والمرأة تخرجها عن نفسها والابن كذلك يخرج الزكاة عن نفسه. لكن إذا كانوا لا يستطيعون، وهذا هو الغالب أن الأسرة قد لا يستطيع كل فرد فيها أن يخرج الزكاة عن نفسه، فالذي يتولى الإخراج هو عائل تلك الأسرة الذي يمونها وهو الأب. وقد جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا الزكاة عمن تمونون، يعني عمن تعولون وتنفقون عليهم، وعلى هذا فيخرجها الأب عن زوجته وأولاده وعمن يمونه حتى الخادم الذي في البيت.
جيد.
إذا كان عند الشخص خادمة أو سائق مثلا في البيت وهو الذي ينفق عليهم يتولى إطعامهم يعني غداءهم
ومسكنهم
عنده، فإنه يخرج الزكاة عنهم لأنه هو الذي يمونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدوا الزكاة عمن تمونون.
هل يخبرهم أنه أخرج الزكاة عنهم؟
نعم، الأولى أن يخبرهم ويخبر حتى أبناءه وزوجته حتى يعلموا وينمو أن ما يخرجه زكاة عنهم.
وهل اللي يشترط أن يكون هذا الخادم أو السائق أو الخادمة يعني يكون من المسلمين؟
نعم، الزكاة إنما تجب عن المسلمين.
جيد.
نعم، لحديث ابن عمر السابق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين.
هذه الزكاة التي نراها والله الحمد تخرج هذه الأيام، يعني ما الحكمة منها؟ لماذا شريعت؟
يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في سنن أبي داود فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. في هذا الحديث يبين لنا هذا الحديث أن في صدقة الفطر فائدتين، الفائدة الأولى أن فيها طهرة للصائم فهي تطهر الصائم من أدران النفس، الأدران المعنوية والأدران الحسية، وأيضا تجبر ما قد يكون في صيامه من النقص والخلل. والأمر الثاني أن فيها طعمة للمساكين فهي تغنيهم في هذا اليوم في يوم الفرح الذي ينبغي أن يتشارك في الفرحة فيه، يشترك الغني مع الفقير، فهذه الصدقة تغنيهم عن السؤال. ولهذا جاء في بعض الأحاديث كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم بها عن السؤال في ذلك اليوم.
جميل.
فحتى تكتمل الفرحة على الفقراء يأخذون هذه الزكاة ليشاركوا الأغنياء هذه الفرحة.
يتساءل بعض الناس عن الأصناف التي يعني يخرجون منها، يعني هل يخرجون من كل صنف من كل جنس أم هناك يعني أصناف مخصصة؟
الذي يخرج في زكاة الفطر هو غالب قوت البلد.
جيد.
وهو الطعام الذي يعتمد عليه الناس غالبا في معيشتهم من مثل الأرز أو التمر أو البر أو الشعير. الآن يعني في بعض البلدان، وهذه من الأشياء المستجدة، في بعض البلدان قد يكون عندهم يعني يعتمدون في أكلهم على المكرونة مثلا.
صحيح.
لا مانع أن تخرج من هذا الطعام، فينظر إلى غالب قوت البلد فيخرج منه، وهذا يدل على سماحة الشريعة وتيسيرها على الناس.
صحيح.
ما تكلف البلد مثلا الذين يعتمدون مثلا على الأرز لا تكلفهم أن يخرجوا برا مثلا أو تمرا، لا، من المتيسر من غالب قوت البلد. وهكذا كان يعني الصحابة رضوان الله عليهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من الأصناف الموجودة عندهم. يقول أبو سعيد الخدري في الحديث المتفق عليه كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا من البر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، يعني من الأصناف المتداولة فيما بينهم.
لو أخرج الإنسان من اللحوم
إذا كان في بلد يعني يعتمدون عليها فلا مانع، لكن الحقيقة الغالب أن اللحوم تكون باهظة الثمن.
صحيح.
وفيها كلفة حتى على الغني ربما يكون فيها كلفة، وأيضا يعني من الأشياء التي ينبغي أن يكون منها القوت أن يكون قابلة للدخار.
صحيح.
واللحوم غير قابلة للدخار، فلذلك يختار الأطعمة التي تعد قوتا وتكون قابلة للادخار لفترات طويلة.
جميل.
مثل الآن يعني في معظم بلاد المسلمين تعتبر الأرز يعني من الأطعمة التي تعد قوتا ويعتمد عليها أكثر الناس، التمر كذلك، البر كذلك، الشعير، الأقط كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
جميل.
وكذلك الزبيب. فمثل هذه الأطعمة تكفي.
هل هناك
في بعض البلدان نعم. ممكن يخرجون العدس
صحيح
والفول، هذه صحيح. تعد أيضا من الأقوات.
جميل. هل هناك مقدار يعني معين يخرج من أخرج من الأرز أو من الزبيب أو بنحو ذلك؟
نعم، الواجب هو صاع كما في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. ومقدار الصاع الآن بالمكاييل المعاصرة
نعم.
ما يعادل كيلوين وأربعين جراما.
جيد.
كيلوين وأربعين جراما. نعم.
يعني تحدثنا عن المقدار الواجب، متى يخرجها بالضبط؟ هل يخرجها ليلة العيد أو بعد صلاة العيد؟
زكاة الفطر لها وقت بداية ووقت نهاية.
جميل.
أما بدايتها فقبل العيد بيوم أو يومين، وليس له أن يخرجها قبل ذلك، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. وأما وقت النهاية فإلى دخول الإمام لصلاة العيد.
جميل.
إذا دخل الإمام لصلاة العيد انتهى وقت إخراج زكاة الفطر،
وإن
فعلى المسلم أن يتحرى إخراجها في هذا الوقت، لا يقدمها يعني في أول الشهر أو في وسط الشهر، ولا يؤخرها حتى يكون بعد صلاة العيد.
من الأشياء التي نشاهدها أحيانا بعض الناس قد يعطون إمام المسجد من أول الشهر مبلغا حتى يوكلونه لإخراجها، ما حكم هذا الفعل؟
هذا لا بأس به إذا كان وكيلهم هذا الإمام سيخرجها في نهاية الشهر. جميل. ومثل ذلك أيضا من يعطي الجمعيات الخيرية. أحيانا بعض الناس يعطون الجمعيات الخيرية مثلا في منتصف الشهر أو في أول الشهر، والجمعية الخيرية تخرجها في آخر الشهر أو لربما تؤخر إخراجها الجمعية الخيرية، هذا لا بأس به لأن الجمعية الخيرية هي وكيلة عن الفقراء، فلو جميل. تأخر عندها إلى ما بعد صلاة العيد فلا حرج في ذلك.
نعم. من الناس أحيانا من يضطر إلى إخراجها نقودا.
نعم. الواجب في زكاة الفطر أن تخرج طعاما.
جيد.
كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإخراجها نقودا يخرجها عن كونها شعيرة. جيد. فإن زكاة الفطر فيها معنى الشعيرة، لأنه في يوم العيد يوم عيد الفطر تظهر يعني الفطر هذه في أسواق المسلمين وهذه الأطعمة، فيعلم الناس الكبار والصغار أن هذا هو عيد الفطر، كما أن الناس يعلمون في يوم الأضحى عندما يرون الأضاحي يكون هذا علامة وسمة وشعيرة لعيد الأضحى. فشعيرة عيد الأضحى الأضاحي وشعيرة عيد الفطر الفطر أو زكاة الفطر هذه الأطعمة، فيخرجها نقودا يخرجها عن كونها شعيرة، فضلا عن كونه فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج طعاما، فينبغي للشخص أن يحتاط ويخرجها طعاما ولا يخرجها من النقود. أما إذا لم يجد مثلا طعاما يشتريه ولم يجد أحد يتقبل الطعام ولم يتمكن إلا إخراجها نقودا، فنقول هذه الضرورة تقدر بقدرها، فلا حرج عليه في هذه الحال في أن يخرجها نقودا.
نعم. يتساءل بعض الناس أحيانا عن من نعطي هذه زكاة الفطر، هل نعطيها لأي فقير أو لأي مسكين أو نعطيها للأخ أو الأخت؟
تعطى زكاة الفطر للفقير الذي يستحق زكاة المال.
جيد.
فكل فقير يستحق زكاة المال فإنه يستحق زكاة الفطر. لكن من الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها أن بعض الناس قد يكون اعتاد على أن يعطي زكاة فطره لعائلة معينة أو لبيت معين.
جيد.
ويستمر لسنوات متتابعة على هذا الأمر، قد صحيح. تكون هذه الأسرة في فترة من الفترات أول ما بدأ يعطيهم قد يكونون فقراء
صحيح.
ثم يغتنون بعد ذلك ويستمر في إعطائهم زكاة الفطر، فهذا ينبغي التنبه عليه، لا تعطى إلا للفقير، لا يجوز إعطاؤها للغني، كما أن زكاة المال لا تعطى للغني فكذلك زكاة الفطر لا تعطى للغني.
بعض الناس أحيانا قد يعطيها أي عامل أو يعطيها الخادم الذي عنده في البيت.
لا، هذا خطأ ذلك. هذا خطأ، لا بد من التحري في هذا الأمر. فلا تدفع زكاة الفطر إلا لفقير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم بها عن المسألة في ذلك اليوم، مما يدل على أنها تعطى لمستحقها من الفقراء.
جيد. هناك من الناس أحيانا من يحاول أن ينقل هذه الزكاة إلى خارج البلد.
نعم.
ما حكم هذا الفعل؟
الأصل أن تخرج زكاة الفطر في البلد الذي فيه الشخص. فلو أن شخصا سعوديا مثلا يقيم في مصر، نقول الأولى أن تخرج زكاة فطرك في مصر في البلد الذي أنت فيه.
جيد.
وليس موطنها الأصلي. ولكن يجوز نقل زكاة الفطر من البلد الذي فيه الشخص إلى بلد آخر إذا كان هناك مصلحة.
جميل.
كما لو كان له أقارب محتاجين أو محتاجون يريد أن ينقل الزكاة إليهم فلا حرج في ذلك. أو كان البلد الذي سينقل الزكاة إليه أحوج أو فيه أناس فيهم مسغبة أشد فلا مانع من نقل الزكاة إليهم.
بعض الناس أحيانا قد يؤخر هذه الزكاة لأنه لم يجد فقيرا.
إذا تأخر في إخراج الزكاة فننظر إن كان تأخيره لإخراج الزكاة بسبب تفريط منه أو يعني لإهمال منه فيصدق عليه ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق أنه إذا أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات لا تجزئه عن زكاة الفطر. أما إذا كان تأخيره لإخراج الزكاة إلى ما بعد صلاة العيد بسبب عذره يعني ما وجد أحدا يتقبلها أو لم يجد مالا يعني حاول أنه يبحث عمال أو لم يجد طعاما يشتريه ففي هذه الحال نقول هو معذور بسبب التأخير وعليه أن يقضي فيخرج بقدر ما وجب عليه من زكاة الفطر ولو بعد صلاة العيد.
أحيانا تعاني بعض الجاليات الإسلامية في غير البلاد الإسلامية من أشياء كبيرة في من ناحية وجود هذا الطعام أو توزيعه.
نعم الحقيقة الجاليات المسلمة في غير بلاد المسلمين يعانون في مسألة زكاة الفطر من عدة جهات ونحن لمسنا هذا الشيء لما كنا معهم هناك. يعني بعضهم قد لا يعرف ما هو قوت البلد هناك. يعني مثلا إذا جئت إلى أوروبا مثلا وأمريكا أكثر الأطعمة التي عندهم هناك اللي يسمى الهامبرجر أو البيتزا أو غيرها من الأشياء التي يعني لا تعرف ما هو القوت فيها. لكن في الواقع أن المسلمين هناك يعتمدون على أطعمة معينة معروفة مثل الأرز وكذلك التمر يوجد بينهم والبر فلو أخرجوا من هذه الأصناف فإنها تجزئهم. أيضا قد لا يجدون من يقبل هذه الزكاة منهم طعاما يعني أكثر الناس يريدونها نقودا لكن الواقع مع البحث والتحري سيجد بإذن الله من يقبلها طعاما. لكن لو لم يجد أحدا يقبلها طعاما فلا مانع من أن يخرجها نقودا أو يوكل أحدا في بلاد المسلمين من أقاربه أو زملائه بأن يخرجها طعاما في بلاد المسلمين. البعض منهم قد لا يجد فقيرا يعني يكون في منطقة ما يعرف أحد من الفقراء من المسلمين نقول في هذه الحال توكل أحدا في بلدك المسلم بأن يخرجها طعاما ويسلمها للفقراء. لكن هنا يتنبه إلى مسألة أن عندما يوكل شخص آخر في إخراج الزكاة زكاة الفطر وهو في بلد آخر أن يخرج الوكيل تلك الزكاة قبل أن يصلي الموكل صلاة العيد. كيف ذلك؟ لو أحيانا يقع يعني عدم خلل في هذه المسألة لنفرض أنا في الرياض مثلا وكلت شخصا مثلا في القاهرة ليخرج زكاة الفطر. نحن نعلم أنه في الرياض مثلا إذا كانت الساعة مثلا إقامة صلاة العيد الساعة السابعة مثلا ربما تكون إقامة صلاة العيد في القاهرة الساعة الثامنة مثلاً.
صحيح.
فالذي ينبغي على الشخص الذي هناك في القاهرة الذي يريد أن يخرج الزكاة زكاة الفطر أن يخرجها قبل الساعة السابعة يعني بتوقيت الرياض.
جميل.
نعم حتى يكون قد أخرج هذه الزكاة قبل أن يصلي الموكل لأن الوكيل هنا هو وكيل عن المتصدق.
جميل.
وليس وكيلا عن الفقير.
واضح.
لكن لو أني أعطيتها الجمعية خيرية جمعية من الجمعيات فالجمعية هي في الحقيقة وكيل عن الفقير.
جيد.
فالجمعية لا مانع من أن تؤخر إخراجها ولو بعد صلاة العيد لأن قبض الجمعية لهذا المال أو للطعام بمنزلة قبض الفقير.
جيد. أحيانا قد يعني يريد الإنسان أن يوزع هذا الصاع من الأرز مثلا أن يوزعه على أكثر من فقير هل له ذلك؟
نعم له ذلك له أن يوزع مثلا هذا الصاع على ثلاث أسر أو على أربع أسر بحسب حاجة تلك الأسر.
دعنا شيخ يوسف الآن نتحدث عن موضوع هام جدا والناس يعني يتساءلون حوله ألا وهي صلاة العيد. نود نتعرف عن حكم هذه الصلاة.
نعم يعني من العبادات المشروعة في يوم العيد هو الصلاة.
جيد.
ويعني صلاة العيد وكوننا نستفتح يوم العيد بهذه الصلاة يعني فيه دلالة وأمارة على أن فرح المسلمين واستبشارهم بالعيد مقترن بالعبادة.
جيد.
فهم يستفتحون هذا الفرح بالعبادة وهي الصلاة.
جيد.
فصلاة العيد سنة مؤكدة على الرجال والنساء ولذلك النبي جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها الذي في صحيح البخاري قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلنا الصلاة، وفي رواية يعتزلنا المصلى، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قالت قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال لتلبسها أختها من جلبابها. والعواتق جمع عاتق، وهي المرأة الشابة.
ألا يكون هذا التحريص الشيخ على الحضور أنها تكون في مثابة الواجب؟
بعض أهل العلم يعني رأى أن صلاة العيد واجبة، لكن ظاهر النصوص الشرعية لما الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترض الله عليه من الصلوات، بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلوات الواجبة عليه خمس صلوات في اليوم والليلة. فغاية ما نقول في صلاة العيد إنها سنة مؤكدة، وينبغي على المسلم ألا يفرط فيها. ففي هذا الحديث حتى المرأة الشابة التي تؤمر بالبقاء في البيت تحث على الخروج وحضور الصلاة، وذوات الخدور التي يعني يجلسن في خدورهن ولا يخرجن البيت يعني يؤمرن بالخروج إلى صلاة العيد. وفي قوله يعني قول أم عطية رضي الله عنها إحدانا لا يكون لها جلباب، الجلباب هو الملحفة وهو الذي يشبه العباءة، وهذا يعني فيه تأكيد على ضرورة أخذ المرأة بلباسها الشرعي عندما تحضر إلى صلاة العيد.
جميل.
ولا تخرج متبرجة ولا متطيبة ولا متزينة، وأن تكون يعني بكامل سترها.
جميل.
فالحضور صلاة العيد هذا مما يحث عليه الرجال والنساء. الحيض التي عليهن العذر الشرعي لا يصلين مع الناس، وإنما يجلسن في ناحية المصلى.
جميل.
لأن قوله في الحديث يعتزلن المصلى، المراد بالمصلى هنا أي الصلاة.
جميل.
يعتزلن الصلاة، وليس المراد أنهن لا يدخلن المصلى.
جميل.
لأن الصحيح أن مصلى العيد ليس بمسجد.
ممتاز.
فهو ليس بمسجد، لا مانع من أن تدخله المرأة الحائض وتجلس في ناحية منه، تؤمن على دعاء الإمام، لكن لا تصلي مع الناس. وقوله في الحديث يعتزلن المصلى أي يعتزلن الصلاة، فهو كقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل
مسجد.
عند كل مسجد يعني عند كل صلاة.
جيد. نعم. الآن مكان الصلاة هل هو يعني ممكن أن تقام في المسجد أم لها يعني صفة خاصة؟
السنة أن تقام صلاة العيد في الصحراء خارج البنيان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، لكن إذا كان هناك عذر من برد شديد أو مطر أو نحو ذا أو زحام ونحو ذلك، فلا مانع من أن تقام صلاة العيد في الجوامع والمساجد التي داخل البلد.
جيد. إذا كان المرء بالخيار أيهما يفضل، بجواره مسجد يقيم الصلاة وبجواره أيضا مصلى؟
الأفضل أن يصلي في المصلى.
جيد. نعم. هل لصلاة العيد أذان وإقامة؟
لا، ليس لها أذان ولا إقامة. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، والحديث في صحيح مسلم.
نود أن نتعرف عن صفة هذه الصلاة.
صلاة العيد ركعتان كسائر نعم ركعتان. يستفتح الركعة الأولى بالتكبير ثم ست تكبيرات زوائد بعدها.
إذن تكون مجموع التكبيرات في الركعة الأولى سبع.
مجموع التكبيرات في الركعة الأولى سبع. ثم في الركعة الثانية يعني بعد تكبيرة الانتقال يكبر خمسة تكبيرات.
طيب.
فيكون مجموعة التكبيرات في الركعة الثانية ستة تكبيرات. نعم.
جميل جدا. هل يصلي قبلها الإنسان عندما يذهب للمصلى؟
صلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا سنة بعدية.
طيب.
جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولم يصلي بعدهما. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى لم يثبت أن لصلاة العيد سنة قبلها ولا سنة بعدها، ولكن لم يرد في الأحاديث ما يمنع من النفل المطلق. يعني لو أراد شخص أن يتنفل مثلا بسنة الضحى ونحو ذلك، هذا لم يرد في الأحاديث ما يمنعه إلا إن كان ذلك في وقت كراهة. فلو كان الشخص مثلا معتادا على أن يصلي سنة الضحى فلا مانع إذا ذهب إلى المصلى أن يصلي ركعتي الضحى.
جميل. نود أن نتحدث عن هل الصلاة تسبق الخطبة أم الخطبة تسبق الصلاة؟
لا، في صلاة العيد الصلاة هي التي تسبق الخطبة. يبدأ الإمام بركعتين فيصلي ركعتين.
جميل.
ثم يخطب الناس.
هل يسن له أن يقرأ الإمام يعني سور معينة في هذه الصلاة؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العيد بسبح والغاشية، في الركعة الأولى بسبح وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية لا تكع هذه الغاشية، وأحيانا يقرأ بسورة قاف والقمر.
جميل. الآن الإنسان عندما يريد أن يخرج من بيته إلى الصلاة هل هناك أشياء مشروعة تفعل في هذه الفترة؟
نعم، هناك عدة سنن، منها أن يأكل تمرات وأن يقطعهن على وتر، يعني يأكل ثلاث أو خمس أو سبع بحيث أو أكثر من ذلك لكن يقطعها على وتر.
جميل.
يقول أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتراء.
نعم. جميل جدا. أيضا يعني من الأشياء التي يستحب للإنسان فعلها أن يمشي
نعم.
هل لهذا يعني مزية وفضيلة؟
السنة عندما يذهب إلى صلاة العيد أن يذهب ماشيا.
جميل.
إذا كان ذلك لا يشق عليه، كما لو كان المسجد قريبا منه، أما إذا كان بعيدا عنه فلا مانع من أن يركب بالسيارة. يقول علي رضي الله عنه كما في سنن الترمذي: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا.
جميل.
يعني ماشيا على قدميه. من السنة كذلك أنه إذا خرج من طريق، إذا ذهب إلى المصلى من طريق، أن يرجع من طريق آخر.
لماذا يرجع من طريق آخر يا شيخ؟
نعم. أولا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. والحديث في صحيح البخاري. ذكر أهل العلم عدة حكم في ذلك، منها أنه يسلم على أهل الطريقين، ومنها أن يشهد له كلا الطريقين، ومنها أن يخفف الزحام في الطرق بحيث لا يكون ذهابه ومجيئه من طريق واحد فيكثر الزحام فيه. وكل هذه يعني من كل هذه الحكم مراعاة في هذا الأمر. وهناك حكم أخرى: إذا وصل إلى المصلى هل يشرع له أن يصلي تحية المسجد؟ نقول: إن كان في المصلى يصلي في المصلى فليس له تحية مسجد، لأن مصلى العيد ليس بمسجد.
وإن كان صلى في المسجد،
وإن كانوا يصلون في المسجد فيشرع له أن يصلي تحية المسجد ولو كان في وقت نهي. يعني لو دخل مثلا يعني والشمس عند ارتفاع وقت إشراقها، فنقول تصلي تحية المسجد إذا كان ذلك، إذا كانت صلاة العيد تقام في المسجد. أما إذا كانت تقام في المصلى فلا تصلي تحية المسجد، لأن مصلى العيد ليس بمسجد، والحيض إنما يعتزلن الصلاة وليسنا يعتزلن المصلى. ولذلك أذن لهن أن يأتينا إلى المصلى ويستمعنا إلى خطبة الإمام ويؤمننا على دعائه.
هل الإنسان أن يتجمل ويتطيب عند خروجه؟
نعم.
هل يختلف هذا الحكم من الذكر إلى الأنثى؟
بالنسبة للرجال هذا من السنة، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن يتجمل في يوم العيد. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رأى جبة من استبرق تباع في السوق، فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، يعني اشتريها، هذه الجبة تتجمل بها للوفود وللعيد.
جميل.
هذا من حرص عمر رضي الله عنه على أن يعني يأتي بالشيء الذي يفرح به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه لباس من لا خلق له، وإنما كرهها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت من حرير، والرجال ممنوعون من لبس الحرير. فكون عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تلبسها للوفود وللعيد دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في العيد من أجمل الثياب. هذا بالنسبة للرجال. النساء كذلك يتجملن ويتحسن في يوم العيد ويلبسن من أحسن الثياب، لكن يكون ذلك بعد رجوعهن من المصلى. لا يلبسن أحسن الثياب إذا أردنا أن يذهبن إلى المصلى. بعد أن يرجعن من المصلى يلبسن من أحسن الثياب إذا كنا بحضرة النساء ولم يكن بحضرة إن رجال أجانب.
بعض النساء قد تتساهل أحيانا عندما تضع الحنة على يديها بإخراجها من الرجال وهي تمشي في الشارع أو
هذا من الخطأ. المرأة مأمورة عندما تذهب إلى المصلى أو تخرج خارج البيت أن تستر جميع زينتها. ولذلك في حديث أم عطية السابق لما قالت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، لم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج بدون جلباب، مع أنه ليس لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. فدل هذا على أن المرأة مأمورة بالستر والاحتياط في هذا الأمر.
أحيانا قد يوافق يوم العيد يوم الجمعة.
نعم.
يعني هل صلاة العيد أو خطبة العيد تغني عن خطبة الجمعة؟
من صلى العيد مع الإمام، وهذا بالمناسبة من المحتمل أن يكون في هذا العام عندنا، أن يكون يوم العيد في يوم الجمعة، هذا يعني قد يكون، ومن المحتمل أن يكون يوم العيد يوم السبت. فمن صلى العيد مع الإمام فلا يلزمه أن يحضر الجمعة.
جميل.
لكن إذا لم يحضر الجمعة فيلزمه أن يصليها ظهرا، لا تسقط عنه صلاة الظهر.
نعم.
يقول معاوية كما جاء في سنن أبي داود أن معاوية بن أبي سفيان سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال: هل شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم واحد؟ قال: نعم، صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العيد، ثم قال: من أراد أن يجمع معنا فليجمع وإنا مجمعون. يعني الإمام يقيم صلاة الجمعة، تقام صلاة الجمعة في الجوامع حتى تحيي هذه السنة ولا يتركها الناس. لكن بالنسبة لأفراد الناس، من صلى مع الإمام صلاة العيد فلا يلزمه أن يحضر صلاة الجمعة.
بعض الناس قد يصلي العيد لكن لا يحضر خطبة العيد.
لا يلزمه حضور الخطبة، يعني إذا حضر صلاة العيد فإنه لا يلزمه حضور الخطبة ولا يلزمه أن يحضر صلاة الجمعة، لكن إذا لم يحضر صلاة الجمعة فيلزمه أن يصليها ظهرا.
من الأشياء التي نشاهدها أحيانا أن بعض الناس إذا حضر خطبة العيد وأنه غير ملزم بها أنه يتكلم مع جاره ولا يستمع للخطيب.
هذا خطأ، وهو في الحقيقة يؤذي بقية المصلين. فعليه إذا لم يكن يعني ناويا أن يجلس عليه أن ينصرف بهدوء بدون إزعاج.
في هذه الدقائق الأخيرة نود أن نتحدث عن هل هناك أعمال تشرع حتى يستمر الإنسان في أعماله الصالحة وطاعاته لله عز وجل بعد هذا الشهر الفضيل؟
نعم، نحن في ختام الشهر، وينبغي على العبد كما اعتاد على الأعمال الصالحة في هذا الشهر من صيام وقيام وذكر وقراءة للقرآن وغير ذلك من أنواع الطاعات أن يستمر على هذه الأعمال الصالحة. فإن من علامات قبول الحسنة اتباع الحسنة بعدها. إذا أردت أن تعرف يعني عن مدى قبول عملك في رمضان فانظر إلى حالك بعد رمضان، هل أنت أفضل حالا مما كنت عليه قبل رمضان أم لا؟ فإذا كنت كذلك فهذا بإذن الله من علامات قبول عملك، لأن الله سبحانه يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ينبغي على الشخص أن يحافظ في يومه وليلته على 12 ركعة طيلة السنة، 12 ركعة من السنن الرواتب غير جميل. الفرائض، من صلاهن في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. أن يحافظ على الوتر في كل ليلة، يوتر من أول الليل أو من آخره. يحافظ على أن يصوم من كل شهر 3 أيام جميل. حتى يكون ممن صام الدهر كله. يحافظ على قراءة القرآن يختمه على الأقل في الشهر مرة جميل. يحافظ على كثرة الذكر، أذكار الصباح وأذكار المساء. يحافظ أيضا على الصدقة، يعني ينفق ولو شيئا يسيرا من ماله. أهم شيء أن يستمر على الأعمال الصالحة ولا ينقطع عنها بعد رمضان.
ومن الصيام الذي يستمر عليه صيام الست من شوال.
نعم، وهذا له خصوصية وميزة. صيام الست من شوال جاء في صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وقوله الدهر كله المراد يعني العام كله.
نعم. جميل جدا. بعض الناس أحيانا قد يكون عليه قضاء، هل له أن يصوم الست قبل القضاء؟
نقول عموما لا مانع من أن يبدأ الشخص بصيام التطوع قبل القضاء، فإن قضاء رمضان واجب موسع، يعني للمسلم من إذا كان عليه قضاء من رمضان أن يقضيه فيما بين رمضان الذي انتهى منه إلى رمضان من السنة التالية. تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان عليه أيام من رمضان فلا مانع من أن يتطوع بصيام الست من شوال قبل قضائه لرمضان. لا مانع من أن يصوم مثلا يوم عرفة إذا أدرك يوم عرفة، لا مانع من أن يصوم عاشوراء وهكذا، لأن قضاء رمضان واجب موسع وليس مضيقا.
جميل شيخ. يعني مسألة أخيرة نود أن نختم بها بالنسبة للتهنئة بالعيد.
نعم،
هل التهنئة لها وقت معين؟
التهنئة ليس لها وقت معين، من الممكن أن يهنئ ليلة العيد أو في يوم العيد. نعم. أو بعد العيد في النهار أو في الليل قبل الصلاة أو بعد الصلاة.
إذن لنا أن نهنئ المشاهدين الآن.
نعم، فنحن نقول للمشاهدين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نعم.
جميل. وأيضا أيها الإخوة والأخوات تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا. باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي على هذه الحلقة المميزة من قضايا العيد، ولكم الشكر موصول مشاهدينا الكرام على متابعتكم هذه الحلقة من قضايا معاصرة. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها. قضايا عصرنا هم تخالطنا زواياها فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها. قضايانا تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.